بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وفهمنا معاني التنزيل. وبعد، فهذا هو الدرس 52 من دروسنا في كتاب مدارك التنزيل وحقائق التأويل للإمام أبي البركات النسفي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى قول الله تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. بعد أن امتحن الله تبارك وتعالى الملائكة وإبليس بالأمر بالسجود لآدم، نحن اليوم مع مشهد جديد، هو مشهد ينبغي علينا أن نقف عنده، وهو متصل بقول الله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. يعني قبل أن يخلق آدم، الله عز وجل أخبر الملائكة أن آدم مستقره أين؟ في الأرض، وخلافته أين؟ في الأرض. بينما هنا ماذا قال الله عز وجل؟ وقلنا يا آدم اسكن، والسكن أمر مؤقت، يسكن الإنسان في هذه الدار مدة مؤقتة، لكن المستقر والمرجع أين؟ إلى الأرض. لذلك حياة آدم في الجنة حياة مؤقتة تشكل نموذجا لحياته في الأرض. أولا، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، أي اجعل الجنة مسكنا لك ولزوجك. طبعا آدم خلق أولا، ثم خلقت حواء من ضلعه، ثم أمرهما الله تبارك وتعالى بالسجود بالسكنى في الجنة، وقد طرد الشيطان منها سابقا، أخرج الشيطان منها سابقا. والله عز وجل قال لهما: وكلا منها رغدا حيث شئتما، وكلا منها رغدا حيث شئتما. هذا تعميم، وهذا إشارة إلى نوع التكليف الذي سيكون في هذه الأرض. المباحات كثيرة، والمباحات متنوعة متعددة، لكن الحرام ضيق. ماذا قال الله عز وجل؟ ولا تقربا هذه الشجرة، يعني المباح نعم كلا منها رغدا حيث شئتما، لكن المحرم ولا تقربا هذه الشجرة. فانظروا إلى نسبة الممنوع من المسموح، تفهمون التكليف في هذه الدنيا. كم أباح الله لنا من الطيبات، وكم حرم علينا من الخبائث. والطيبات التي أباحها الله لنا تحقق مصالحنا الدينية والدنيوية، أما المحرمات التي حرمها الله علينا فإنها تحقق لنا مفاسد لو وقعنا بها. قال الله تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. نعم.
وقلنا يا آدم اسكن، أمر من سكن الدار يسكنها سكنا إذا أقام فيها، ويقال سكن المتحرك سكونا. أنت تأكيد للمستقبل،
سكن الشيء المتحرك سكونا، يعني سكن بعد حركة، فالمراد هنا السكنة في الدار. فالإنسان مثلا خارج البيت ذاهب آيب في حياته الدنيوية، يأتي إلى البيت ليهدأ ويسكن فيه. نعم.
أنت تأكيد للمستكن في أسكن.
أنت ضمير فصل وليس فاعل أسكن. أسكن فعل أمر وفاعله ضمير مستتر وجوبا، مستتر وجوبا تقديره أنت. إذن هناك ضمير مستتر، أنت توكيد لذاك الضمير المستتر. إذن أنت ليس هو الفاعل، وإنما هو ضمير صيغة للفصل، وهو لتوكيد الضمير المستتر، وهو المسوغ للعطف على الضمير المستتر. يعني لو قال أسكن وزوجك، هذا لا يصح في العربية، لأنه لا يصح أن يعطف على الضمير المستتر إلا بعد ذكر الضمير الذي هو للفصل، أو بعد الفصل عنه، إما بضمير يؤكده أو بالمفعول به أو ما شابه ذلك. فهنا أنت ضمير صيغة للفصل، والمراد منه عطف كلمة زوجك على الضمير المستتر.
ليصح عطف وزوجك عليه.
طبعا الزوج هو القرين المماثل الذي هو من جنسك. نعم، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. إذن هنا الزوج المراد منه القرين المماثل الذي هو من جنسك، لذلك لا يقال وزوجتك. كلمة زوجة غالبا يؤتى بها من غير تاء، وذكر التاء معها قليل. أما في القرآن كله يقال أسكن أنت وزوجك. نعم، وخلق منها زوجها، ما قال زوجتها. نعم.
الجنة هي جنة الخلد التي وعدت للمتقين.
نعم، إذن الجنة أيها الإخوة أل للعهد. لما نقول أل للعهد، معنى ذلك عندما يخاطب المؤمنون في مطلع القرآن الكريم بكلمة الجنة، إذن معروف هي الجنة المعهودة المعروفة عندهم. ما هي الجنة المعروفة عند المؤمنين في الإسلام في مطلع الإسلام؟ هي جنة الخلد التي وعدها الله تبارك وتعالى بما ذكر سابقا. قال الله تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات. إذن آدم كان في تلك الجنات التي بشر بها المؤمنون، كان في تلك الجنات، وإلا كيف يصح أن يقال الجنة المعهودة وليس هناك عهد بجنة مخصوصة؟ يعني مثلا بعضهم قال إن الجنة هي في الأرض، طب المؤمنون لا يعرفونها ولم تعهد لديهم، فكيف يقال أسكن أنت وزوجك الجنة؟ كان ينبغي أن يقول أسكن أنت وزوجك جنة بالتنكير، أو الجنة الفلانية ويخصصها لهم. أما أن يذكرها هكذا من غير تخصيص فتحمل إذن هنا على العهد، أي أسكن أنت وزوجك الجنة المعهودة لديكم، وهي جنة الخلد التي وعد المتقون.
للنقل المشهور، واللام للتعريف.
أنو لام؟ أسكن أنت وزوجك الجنة، أل للتعريف.
وقالت المعتزلة: كانت بستانا باليمن.
وهذا الكلام غير صحيح، والإمام القرطبي رحمه الله تعالى ذكر شبهاتهم ورد عليها جميعا، رد عليها جميعا.
لأن الجنة لا تكليف فيها ولا خروج عنها.
هذا رأي مين؟ المعتزلة. يعني قالوا إن الله يقول: وما هم منها بمخرجين. طب آدم وحواء أخرجا من الجنة، إذن ليست الجنة هي جنة الخلد؟ قلنا لهم إنهم لا يخرجون منها بعد أن يدخلوها يوم القيامة. أما في الدنيا لا، هذا الحكم على من دخلها جزاء يوم القيامة، أما آدم فإنه لم يدخلها جزاء، وإنما دخلها بشكل مؤقت، والمعروف أنه سينزل إلى الأرض.
قلنا: إنما لا يخرج منها من دخلها جزاء. وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج ثم خرج منها.
إذ هي صار دخول خروج، هل هذا ينافي قوله تعالى: وما هم منها بمخرجين؟ هذا لا يخالف.
وأهل الجنة يكلفون المعرفة والتوحيد.
نعم، إذا قولكم إنه لا تكليف في الجنة، مين قال الكلام هذا؟ أهل الجنة باقون على المعرفة والتوحيد حتى يوم القيامة، هم لا يكلفون بالأعمال وإنما يبقون على المعرفة وعلى التوحيد. لذلك لم يبق من عبادات الدنيا في الجنة إلا معرفة الله تعالى، لأن معرفة الله عز وجل تكليف في الدنيا ونعيم في الآخرة، ونعيم في الآخرة.
وكلا منها من ثمارها، فحذف المضاف.
نعم، وكلا منها، الجنة اسم مكان. طيب كيف يقول كلا من الجنة والجنة مكان؟ قال لا، أنا أقول لك كل من بستاني. شو يعني؟ خذ من التراب يعني؟ لا، كل من البستان أي من ثماره، وكلا منها من الجنة أي من ثمارها.
رغدا وصف بالمصدر أي أكل رغدا واسعا.
رغدا مفعول مطلق. طيب الأصل أن يقول كلا أكلا، هذا مفعول مطلق، أن يذكر المصدر من جنس الفعل. قال لا، لكن قد ينوب عن المصدر صفته، قد ينوب عن المصدر صفته. أكلا رغدا، حذف المصدر وهو أكلا وأنيبت صفته منابه.
حيث شئتما وشيتما وبابه بغير همز أبو عمرو.
نعم.
وحيث للمكان المبهم أي أي مكان من الجنة شئتما،
يعني إباحة مطلقة أخوتي الأكارم، وهذا هو المباح في شرع الله عز وجل. لذلك الآن في الفقه ماذا يذكرون؟ هل يعددون المباحات أم المحرمات؟ لا، المحرمات. لماذا؟ لأن المحرمات هي القليلة محدودة، يعني الله تبارك وتعالى أباح لنا من الطعام كذا وكذا وكذا، لا نذكر ذلك. لكن ماذا نقول؟ حرم الله علينا الميتة والخنزير وما أهل به لغير الله، يعني يذكر أشياء مخصوصة والباقي كله مباح. لذلك الآن لو هلا اجتمعنا بشيء لم يذكر في القرآن ولا في السنة وهو لا يضر الناس، ماذا نقول عنه؟ هذا مباح. ليه؟ قال لأن الله تبارك وتعالى قال هو الذي سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، وقال الله تعالى أحل لكم الطيبات، أحل لكم جميع الطيبات طبعا إلا ما حرم علينا ربنا عز وجل.
ولا تقربا هذه الشجرة أي الحنطة.
الحقيقة أن الله عز وجل لم يبينها، تركها مجملة، والقاعدة أن المجملة لا يشترط بيانه إلا إذا توقف على بيانه تكليف. يعني الآن بالقرآن الكريم إخواننا هل بين كل شيء؟ لا. لما ربي قال وشروه بثمن بخس، هل بين الله كم عدد الدراهم؟ لم يبين. ليه؟ لأنه لا مصلحة في هذه الفائدة. طيب إذا لم يبين الله لنا ذلك، نحن الآن إذا بحثنا عن ذلك واجتهدنا في تحصيل ذلك نقول والله هذا يعني علم إن حصلناه فبها ونعمة، وإلا فلا يضرنا الجهل بذلك، لا يضرنا الجهل بذلك. وهنا أيضا ربنا قال ولا تقربا هذه الشجرة، نحن الآن نقول هناك شجرة نهينا عنها، هل جاء البيان بنوع هذه الشجرة؟ الجواب لا. لذلك الآن إذا بينت لنا من خلال أخبار، من خلال يعني بني إسرائيل إسرائيليات، نقول نطلع على ذلك ونمشي. أما إذا لم نعرف لا إشكال في ذلك، لأن الفائدة من القصة لا تتوقف على بيان هذا المجمل.
ولذا قيل كيف لا يعصي الإنسان وقوته من شجرة العصيان.
سبحان الله. طبعا هذا أخوان الأكارم يعني بيان لواقع الإنسان، أن الإنسان يعصي الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وعندما تذكر هذه الكلمات هذا بيان لواقع الناس وليس إباحة للمعصية للناس. يعني الإنسان إخواننا أراد أن يعصي نهيناه عن ذلك، يقول لك كيف لا يعصي الإنسان وقوتهم شجرة العصيان، يعني كأنه يريد أن يبرر المعصية. نقول له يا أخي فرق بين أن نتكلم عن حقيقة واقعة تبين واقع البشر وبين أن نبرر لأنفسنا معصية الله عز وجل ونقول إن المعاصي مباحة في حقنا. لماذا؟ لأن قوتنا كان من شجرة العصيان. هذا كلام غريب أيها الإخوة. وهناك يعني كثير من النصوص يستخدمها الناس في تبرير معاصيهم قبل المعصية وبعد المعصية.
أو الكرمة لأنها أصل كل فتنة.
نعم.
أو التينة فتكونا،
يعني عندنا أقوال في ذلك، وهذه الأقوال نطلع عليها ولا نجزم بواحد منها. وغايتنا في الأمر أن نقول أن إن الله عز وجل نهى آدم عن شجرة، وليس هناك تعلق بفائدة بمعرفة نوع أو عين هذه الشجرة.
فتكونا جزم عطف على تقربا،
لا تقربا هذه الشجرة فتكونا، عطف على تقربا أو منصوب بفاء السببية بأن المضمرة بعد فاء السببية.
أو نصب جواب للنهي.
نعم، لا تقربا فتكونا، تكونا منصوب. الفعلان كلاهما حذفت منه النون، يعني فلا تقربا حذفت منه النون، فتكونا حذفت منه النون، لكن الأول حذفت منه النون علامة للجزم، والثاني حذفت منه النون علامة للنصب.
من الظالمين، من الذين ظلموا أنفسهم.
ولاحظوا أيها الإخوة أن الله عز وجل عندما يذكر الحرام يذكر عدم القربان. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى حذرنا من اتباع خطوات الشيطان، فالشيطان يستزلنا إلى الحرام شيئا فشيئا. فنحن ماذا نهينا؟ عن ماذا نهينا؟ عن قربان الحرام مطلقا، لا تقربوا الزنا، عن الخمر فاجتنبوه، ابتعدوا عنه كليا. إذن هناك حرام وهناك طريق يفضي إلى الحرام، فإذا كانت الطريق تفضي إلى الحرام فما أدى إلى الحرام غالبا فهو حرام من باب سد الذرائع. لذلك ربي حرم الزنا، حرم أولا النظر، حرم المس، حرم الاختلاط، حرم الخلوة بالأجنبية. ليه؟ لأن كل هذه الأشياء مقدمات للحرام، وما كان مقدمة للحرام فهو حرام.
من الذين ظلموا أنفسهم أو من الضارين أنفسهم.
طبعا أخوانا هنا ننتبه لمسألة، وهي أن الله عز وجل حذر سيدنا آدم ومعه زوجته أن يكونا من الظالمين، وسيدنا آدم نبي ورسول وهم معصومون، الأنبياء معصومون عن الظلم وما شابه ذلك. يا أيها الإخوة الأكارم، هناك أمر دقيق لا بد أن ننبه عليه. عندما يتكلم الله عن عبده يتكلم عنه بما شاء وكيف يشاء، الله رب وهذا عبده. لكن نحن عندما نتكلم عن الأنبياء نتكلم عن كبارنا وعن سادتنا وعن عظمائنا وعن خيرنا وهم الأنبياء. لذلك كلام الله على آدم هو كلام الأعلى عن الأدنى، وكلامنا عن سيدنا آدم هو كلام الأدنى عن الأعلى. لذلك لا ينبغي لنا أن نتكلم عن سيدنا آدم بما تكلم به ربنا تبارك وتعالى. نهاه الله أن يكون من الظالمين فتكونا من الظالمين. طيب هل سيدنا آدم يكون ظالما؟ نحن نقول لا، لأن سيدنا آدم معصوم، لكن الله تبارك وتعالى يخاطب عبده بما يشاء. وسيدنا آدم أيضا عندما يعني تاب إلى الله ماذا قال؟ ربنا ظلمنا أنفسنا. سبحان الله، يتكلم سيدنا آدم مع الله عز وجل ويجعل نفسه في مقام المعصية والزلة والظلم وما شابه ذلك. ليه؟ تواضع العبد بين يدي الله تبارك وتعالى. والله عز وجل قال في موضع آخر: وعصى آدم ربه فغوى. طيب هل يصح لنا أن نقول نحن إن سيدنا آدم عصى؟ لا، لا يصح. لماذا؟ مع أنه في القرآن قال: يا أخي لا تتكلم أنت عن سيدنا آدم بما تكلم به ربنا تبارك وتعالى. وقال الله عز وجل عن نبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. لما أنا بتكلم معك بتكلم معي شيء، لما بتكلم أنا وأنت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا شيء آخر، لما يتكلم ربنا مع عبده سيدنا آدم شيء، لما نتكلم نحن عن سيدنا آدم شيء آخر. لذلك إخواننا، الظلم ناهى ربنا آدم عنه، لكن نحن نقول الظلم معصية وهي محال في حق الأنبياء، والأنبياء معصومون عن ذلك. لذلك ماذا قال؟ الظلم أن يظلموا أنفسهم أو الضارين لأنفسهم. ما فسر الظلم بالمعصية، فسره بإيش؟ بالضارين لأنفسهم.
ثم قال الله تعالى: فأزلهما الشيطان عنها، أي عن الشجرة، أي فحملهما الشيطان على الزلة بسببها.
سبحان الله إخواننا، وهذه الصورة يعني سيدنا آدم الآن في الجنة، إقامته في الجنة مؤقتة، والله عز وجل بيّن لنا من خلال هذه القصة كيف يكون التكليف في الأرض. سيدنا آدم الآن سينزل إلى الأرض، فالله عز وجل بيّن لنا أولا كيف يكون التكليف: المباحات كثيرة، المحرمات قليلة. المحرمات حرمت لتحقيق مصالح العباد ووقاية العباد من المفاسد، والمحرمات ينبغي أن نجتنبها وأن نبتعد عنها. ثم بعد ذلك علمنا ربنا عز وجل ونحن البشر الذين لسنا معصومين، علمنا إذا وقعنا في المعصية والمخالفة ماذا نفعل. يعني سيدنا آدم الآن معصوم، كان ممكن ربي عز وجل أن يبقيه على العصمة وقد فعل، لكنه أوقع عليه صورة المخالفة ليعلمنا ماذا نفعل نحن إذا عصينا الله في الأرض. لذلك قال: فأزلهما الشيطان عنها.
وتحقيقه: فأصدر الشيطان زلتهما عنها، أو فأزلهما عن الجنة بمعنى أذهبهما عنها.
يعني إما أزلهما أوقعهما في الزلل، وإما أزلهما أي أزالهما عن الجنة التي سكناها من باب الحقد الذي كان في الشيطان نحو آدم. قال الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. يعني الشيطان يقول: هذا آدم بسببه طردت من الجنة، إذن لن أبقيه فيها. فماذا فعل؟ جاء إلى آدم بطريقة يعلمها الله عز وجل، كيف وسواس، كيف يعني جاء إلى آدم، هذه كلها أمور لم يبينها ربنا تبارك وتعالى لنا، لكن قال لهما: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، كما ذكر الله ذلك في سورة طه. نعم، بعد أن قال الله له ماذا قال له؟ إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، يعني ضمن الله تبارك وتعالى لآدم في الجنة سعادة كاملة وراحة من متاعب الدنيا، من متاعب هذه الحياة. كل شيء بدك اياه موجود في الجنة، لكن الشيطان ماذا فعل؟ أراد أن يوسوس لآدم وقال له يعني ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. يعني كما ورد إخواننا أن الشيطان بكى أمام آدم وحواء، ما يبكيك؟ قال حزنت عليكما. ليه؟ قال لأن هذا النعيم الذي أنتما فيه الآن لن يدوم لكما. هو نعيم عظيم، جنة وطعام كله موجود، لكنه لن يدوم. طالما أنه لن يدوم إذن لا خير فيه. طيب ماذا قال؟ وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فعند ذلك دلهما على هذه الشجرة وزين لهما أن ذلك يفضي إلى الخلود والملك. ولما قاسمهما قال سيدنا آدم وحواء ما ظنا أن مخلوقا يقسم بالله كذبا. سيدنا آدم الآن كان لسه في أول بشر، ما كان في بشر على الأرض، يعني ما تصور أن مخلوقا يقسم بالله كذبا. ثم بعد ذلك سيدنا آدم يعني نهاه ربنا عز وجل عن شجرة، فظن آدم أن النهي مختص بعين الشجرة، بشجرة معينة، هذه الشجرة، بينما ربنا عز وجل أراد بها الجنس. يعني نهاه مثلا عن شجرة التين، ماذا فهم آدم؟ عن شجرة معينة. أم ربنا ماذا أراد؟ الشجرة التين كله. إذن هنا يعني سيدنا آدم اجتهد ففهم غير مراد الله تبارك وتعالى من هذا الأمر، لذلك أقدم على هذا الأمر ولم يكن له منه معصية مقصودة. لكن هذا الشيء في حق سيدنا آدم غير لائق، فعاتبه ربنا تبارك وتعالى عليه، وذلك لا يكون معصية طالما أنه بني على اجتهاد، كما قال الله تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، أي على المعصية،
بمعنى أذهبهما عنها وأبعدهما فأزالهما حمزة.
يعني في قراءة أخرى مو فأزلهما، فأزالهما، وهذا يؤكد أن أزلهما بمعنى الإزالة أي أخرجهما من الجنة.
وزلة آدم بالخطأ في التأويل إما بحمل النهي على التنزيه دون التحريم،
يعني ظن أن هذا الأمر النهي ولا تقربا للتنزيه وليس للتحريم،
أو بحمل اللام على التعريف العهد، وكأن الله تعالى أراد الجنس. وكان الله تعالى أراد الجنس،
يعني هو ظن أن الشجرة المعهودة يعني معينة بشخصها، والله أراد الشجرة التي هي جنس الشجرة وليس عين الشجرة.
وهذا دليل على أنه يجوز إطلاق اسم الزلة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما قال مشايخ بخارى، فإنها اسم الفعل يقع على خلاف الأمر من غير قصد إلى الخلاف كزلة الماشي في الطين. وقال مشايخ سمرقند لا يطلق اسم الزلة على أفعالهم،
وهذا هو الأليق بالأدب مع الأنبياء، وإذا أطلقها الله عليهما فالله عز وجل له أن يتكلم عن عباده بما يشاء وكيف يشاء،
كما لا تطلق المعصية، وإنما يقال فعلوا الفاضل وتركوا الأفضل فعوتبوا عليه.
فعلوا الفاضل وتركوا الأفضل، الأنبياء مقام عظيم، فحقهم أن يفعلوا ما هو الأفضل الأعلى درجة، فعندما يفعل الأدنى ويترك الأعلى عوتبوا على ذلك. والعلماء قالوا حسنات الأبرار سيئات المقربين، ما يفعله الأبرار من حسنات لو فعله المقربون لكان ذلك سيئة في حقهم.
فأخرجهما مما كانا فيه من النعيم والكرامة، أو من الجنة إن كان الضمير للشجرة في عنها. وقد توصل إلى إزلالهما بعدما قيل له فاخرج منها فإنك رجيم، لأنه منع عن دخولها على جهة التكرمة كدخول الملائكة، لا عن دخولها على جهة الوسوسة ابتلاء لآدم وحواء. وروي أنه أراد الدخول فمنعته الخزنة فدخل في فم الحية حتى دخلت به.
والله أخوانا هذه قصص نطلع عليها لكن نكل علمها لله تبارك وتعالى، فهي مما ورد عن بني إسرائيل، وقال النبي عليه الصلاة والسلام حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لكن من غير أن نعتقد ثبوتا ولا نفيا، وإنما قصة قيلت لا نعتقد فيها ثبوتا ولا نفيا. أما ما وافق كتبنا فإننا نعتقد ثبوته لأنه جاء موافقا لما عندنا، وما خالف ما عندنا نعتقد نفيه لأنه خالف ما عندنا.
وقيل قام عند الباب فنادى.
نعم.
وقلنا اهبطوا، الهبوط النزول إلى الأرض، والخطاب لآدم وحواء وإبليس، وقيل والحية، والصحيح لآدم وحواء، والمراد هما وذريتهما.
يعني إذا كان المراد آدم وحواء كما في الآية الثانية قال اهبطا، الخطاب لمين؟ لآدم وحواء. هنا اهبطوا، طب إذا كان المراد آدم وحواء كيف قال اهبطوا وهو للجمع؟ قال المراد آدم وحواء والذرية من بعدهما،
لأنهما لما كانا أصل الإنس ومتشعبهم جعلا كأنهما الإنس كلهم. ويدل عليه قوله تعالى قال اهبطا منها جميعا، بعضكم لبعض عدو، المراد به ما عليه الناس من التباغي والتعادي وتضليل بعضهم لبعض.
سبحان الله.
والجملة في موضع الحال من
جملة بعضكم لبعض عدو جملة حالية من الفعل الذي قبلها.
والجملة في موضع الحال من الواو في اهبطوا.
نعم.
أي اهبطوا متعادين. ولكم في الأرض مستقر، موضع استقرار أو استقرار، ومتاع.
يعني إما مستقر أنه مصدر ميمي أو أنه اسم مكان، إما أنه مكان الاستقرار أو أنه مصدر، ولكم فيه استقرار ومتعة إلى حين.
ومتاع وتمتع بالعيش إلى حين، إلى يوم القيامة أو إلى الموت.
وهنا نفهم أيضا أن سكن آدم في الجنة كانت مؤقتة، وأن نزوله إلى الأرض أيضا نزول مؤقت، وأن حياة الإنسان على وجه الأرض هي حياة مؤقتة، ولكم فيها مستقر ومتاع إلى حين. فإذا جاءك الاستقرار والمتعة فلا تنسى قوله تعالى إلى حين، لأن ذلك يوضح لك أن هذا الاستقرار زائل وأن هذه المتعة فانية، فلا تغتر بهما عن الله تبارك وتعالى.
قال إبراهيم بن أدهم أورثتنا تلك الأكلة حزنا طويلا.
سبحان الله. نقف إخوانا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.